لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين النائين عن الأهل والأوطان. السلام عليك وعلى بضعتك البائتة في الثرى بقربك والنازل بجوارك. السلام على المدفونة سرا لا جهارا وليلا لا نهارا. كأن مصيبة الزهراء بيت بقلبي للأسى وهو البقيع. أمثل البضعة الزهراء تجفى ويعفى قبرها وهو الرفيع. ويل عليك، تصد عن البكاء على أبيها فتحبس في محاجرها الدموع وتقتطع الأوراق حين تأوي لظل غصونها كف قطيع بعد ويحرق بيتها. يا الله، هذا البيت إلا ما يدخل رسول الله إلا أول يستاذن أدخل يا زهراء. تقول للبيت بيتك يا رسول الله. ويحرق بيتها بالنار ظلما يهتك سترها وهو المنيع ويدمي صدرها المسمار عصرا فيسقط حملها وهو الشفيع وينثر طرطها ضربا ويلوى عليها الصوت والسيف الصنيع وحمرة عينها للحشر تبقى بها من كف لاطمها تشيع تنوح فتسمع الشكوى وتدعو وما في المسلمين لها سميع. ولذا وين تروح فاطمة؟ تتوجه إلى قبر أبيها تأخذ من ذلك التراب. الله عليك يا تراب رسول الله، شم ذلك التراب تقول لأبا وصيت فوق المنبار ذرة المعصومة. أجوني يا أبويا بعدك العصبة المشومة ليتك تشوف الغالية فوق الوجه ملطوم. ترضى يا ابويا بعدك دار الوحيد خلوها. اش سويتين يا زهراء؟ قالت فزيت بلزم بابي وانا اهل دموعي وانا يا ابويا الفقداك بعد ما يسكن روعي. فزيت بلزم بابي وكسروا يا ابويا ترضى يا ابويا بعدك دار الوحي حرقوا. لكن الامر لله، انا لله وانا اليه راجعون، والعاقبه للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. قال مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أضلته السماء فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين ونعم الحكم الله. كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه يشير إلى مأساة، وهذه المأساة لا يمكن السكوت عليها، إذ هي تحتاج إلى، يعني هي حق وتحتاج إلى من يطالب بهذا الحق. والمأساة لا تتمثل في ماديات أو في أرض أو في نخيل أو في مال، لا، المسألة أكبر من ذلك. وإلا أنت لما ترجع إلى كلام أمير المؤمنين، أولا علي بن أبي طالب يتحدث عن فدك، فما هي قصة فدك؟ وما السر في مخاطبة أو في مطالبة الزهراء سلام الله عليها بفدك؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أضلته السماء فشحت، يعني بخلت وحرصت عليها نفوس قوم وسخت عنها، يعني سكتت عنها تركتها نفوس قوم آخرين. فما هي فدك؟ ما هي قصة فدك؟ لماذا طالبت الزهراء بفدك سلام الله عليها؟ أولا، فدك تمثل مشروعية المطالبة بالحقوق، والزهراء نموذج. فدك قرية عامرة بالبساتين وبها المياه الفوارة، هذه بينها وبين مدينة النبي صلى الله عليه وآله ما يقارب 140 كيلومتر. في السنة السابعة للهجرة، يهود فدك لما رأوا النصر المؤزر في خيبر على يد أمير المؤمنين سلام الله عليه استسلموا وراسلوا النبي صلى الله عليه وآله على أنهم يسلمون للنبي صلى الله عليه وآله نصف تلك الممتلكات شريطة أن لا يحاربهم. نزلت الآية: وما أفاء الله على رسوله منهم، منهم يعني من أهل القرى من فدك، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني لا رفعتم في سيف ولا معركة ولا حرب ولا خيل ولا أبدا. ثم نزل قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه. نزل جبرائيل، هذا الدر المنثور للسيوطي، هذا كنز العمال للمتقي الهندي، وولا آخرة من أهل العامة يذكرون لما نزلت هذه الآية: وآت ذا القربى حقه، النبي صلى الله عليه وآله سأل جبرائيل: يا أخي جبرائيل، من هم قرباي وما هو حقهم؟ قال: قرباك فاطمة وحقها فدك. وبالفعل صارت فدك نحلة. نحلة يعني ماذا؟ نحلة يعني هبة، النحلة هي الهبة بدون تعويض. فصارت 4 سنوات، بالمناسبة 4 سنوات فدك ملك لفاطمة تتصرف فيها أيام حياة النبي صلى الله عليه وآله. ثم جاء الخليفة الأول والثاني صادراها، الثالث أعطاها لمروان بن الحكم، وإلى آخره. طبعا الزهراء سلام الله عليها طالبت بهذا الحق، وإن كان يعني البعض يسأل: هل فدك، هل يحق لفاطمة أن تطالب؟ أصلا هذا السؤال مضحك من الناحية الفقهية والاجتماعية، وإحنا عندنا في الشرع قاعدة يسمونها قاعدة اليد واليد والتصرف. يعني ما يصير هذا بيتي وإجت صادر هذا البيت ثم تطلب مني البينة والدليل على أن هذا البيت بيتي، ما معقول. ومع هذا الزهراء سلام الله عليها جاءت بالأدلة وبالبراهين القاطعة وبالحجج الدامغة. قالت: لا تريد شهود؟ قال: بلى. قال: ها، قالت: هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهذه أسماء. هذا في البداية طبعا، وكأن الزهراء تريد تختبره. قال لها: لا، هذه الشهادة ناقصة، إما رجلين أو رجل وامرأتان. قالت: لا، وتعدل علي بن أبي طالب برجال؟ مو علي بن أبي طالب الذي قال فيها الله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ لكن مع هذا مو مشكلة، هذا علي، هذه أم أيمن، هذا أسماء، هذا الحسن، هذا الحسين، كلهم شهادات حق تشير إلى أن فدك نحلة من أبي إلي إلى فاطمة. يعني قال الحسن والحسين وعلي: لا تقبل شهادتهم. ليش؟ قال: لأنهم من أهل هذا البيت، وبالتالي علي والحسن والحسين يجرون النار إلى قرصهم. زين. أسماء قال أيضا: أسماء لا تقبل شهادتها، هذه زوجة جعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب، وهي تجر النفع إلى أهلها. أم أيمن قال: لا، أم أيمن هذه أعجمية، من أصل أعجمي، وبالتالي ما تقبل شهادتها. ومتى صارت شروط قبول الشهادة أن هذا يكون ينطق بالعربي أو غيرها؟ مع هذا حاججته الزهراء. قالت علي بن أبي طالب، هنا التفت إليه، قال: لو جاءك شاهدان، هي مسألة عدد يعني، قال: لو جاءك شاهدان وشهدا بأن فاطمة قد سرقت، أتأخذ بشهادتهما؟ قال: بلى. قال: إذن كفرت بالقرآن، مو الله يتحدث عن فاطمة في القرآن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حاججت الرجل حتى أقنعته بغض النظر، استرجع الحق لو ما استرجع. وهنا نطرح السؤال: ما السر في مطالبة فاطمة بفدك؟ واحد قد يسأل سائل: الزهراء معروفة، امرأة زاهدة عن هذه الدنيا، امرأة لا تميل إلى هذه الدنيا ومغرياتها، فما الذي دعا فاطمة إلى هذه النهضة والسعي للحصول على فدك؟ لماذا أصرت؟ ما هو سبب إصرار فاطمة سلام الله عليها على استرجاع هذا الحق والمطالبة بهذا الحق؟ وهذا الحق ما هو إلا مال أو أرض أو نخيل أو دنيا. والنبي صلى الله عليه وآله خاطب فاطمة: يا فاطمة، تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة. ما لآل محمد والدنيا وقد خلقوا للآخرة. فما معنى أن تطالب فاطمة بدنيا، بمال، بنخيل، ببئر آخرة، وهي التي لا تساوي عندهم الدنيا عفطة عنز أو عظم خنزير في فم مجذوم؟ تعبير أمير المؤمنين عن الدنيا، شوف تعبير رائع راقي، يقول: تصور أنت الدنيا عند أهل البيت عظم خنزير في فم مجذوم. الجذام شنو؟ الجذام من اسود بدنه من المرض وتساقطت أطرافه، يعني أخذت الصور واحد أطرافه تتساقط ولا يبقى بها غير اللحم متهرئ. يقول واحد مجذوم وفي فمه عظمة خنزير، يقول هذه الدنيا عند أهل البيت لا تساوي عندهم جناح بعوضة. فما معنى أن تتكلف فاطمة هذا التكلف وهذا العناء وتتجشم ذلك العناء وهي تعلم مسبقا بأن محاولتها ربما لا تكون ناجحة؟ فما معنى هذا العناء؟ وما السر في هذه المطالبة؟ لما نختصر الأسباب وأسرار مطالبة الزهراء سلام الله عليها في فدك، يشير في مجملها إلى أن الإنسان عليه أن يطالب بهذا الحق سواء كان هذا الحق صغير أو كبير. لا يثني صاحب الحق، لا يثنيه شيء، لا معوقات ولا مثبطات ولا عراقيل ولا ترهيب ولا ترغيب، لأنه على يقين بأنه على حق. المسألة مسألة تكليف. نرجع إلى السؤال، لماذا طالبت الزهراء بفدك؟ وكون الزهراء تمثل نموذج للمطالبة بالحقوق المشروعة. أول الأسباب أو الأسرار من وراء مطالبة الزهراء سلام الله عليها بفدك، السلطة عندما صادرت فدك أموال فدك بمصطلحنا اليوم خلتها في خزانة الدولة، في ميزانية الدولة في المصطلح الحديث. ليش أخذت فدك، صادرت أموالها مدخولها وخلت في خزانة الدولة؟ أرادت أن تضعف جانب أهل البيت، يعني أرادت أن تجعل أمير المؤمنين سلام الله عليه ضعيف في الجانب الاقتصادي، لا شأن له، وبالتالي ما يمكن يستقطب الناس. وهذا السياسة اتبعها المنافقون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. كانوا أغنياء الصحابة ينفقون على الفقراء، المنافقون جاءوا وكأنهم ناصحين لهؤلاء الأغنياء، قالوا لهم ليش انتم تنفقون، انتم اللي تجهدون انفسكم وتكدون وتتعبون بعدين تعطون هؤلاء الفقراء؟ ليش؟ بهدف جر المعوزين عن ساحة رسول الله حتى ما يكون للإسلام شأن. فهذه السياسة اتبعت مع النبي ومع أمير المؤمنين سلام الله عليه. السلطة صادرت أموال فدك وضعتها في الخزانة حتى تضعف أمير المؤمنين اقتصاديا، وبالتالي يكون أمير المؤمنين بمفرده بعيدون عنه الناس وأهل الحاجة والمسكنة. فهذا سر من أسرار مطالبة الزهراء بفدك. الجانب الاقتصادي مهم في عصب يعتبر للحياة، لولا الخبز لما عبد الله، طبيعي. زين، اثنين، غلات فدك، دخل فدك، مداخيل فدك ليست قليلة وليست ضئيلة. يعني هذا ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة يشير إلى أن نخيل فدك في زمانه تعادل نخيل الكوفة، وكانت آنذاك نخيل الكوفة كثيرة. المجلسي يقول بأن مدخول فدك سنويا يساوي 24,000 دينار، وقيل 70,000 دينار. 70,000 دينار سنويا مدخول فدك، هذا بجيب فاطمة يعني، أو مخزون محطوط في البنوك والاستثمار؟ لا، هذا أيضا له علاقة بالأول. 70,000 دينار مدخول فدك سنويا أو 24,000 الزهراء توزعه على الفقراء، على المساكين، على المعوزين، على أهل المسكنة، وتبات هي على جلد كبش وعلى مخدم الليف. هذا شعار أهل البيت، إنما نطعمكم لوجه الله. إذن هذا سبب ثاني. المسألة مسألة مدخول فدك مهين وليس قليل، ومن الظلم بمكان أن يسكت عن هذا المدخول بحيث يروح لغير أهله، وبالتالي لما يكون هذا المال في عند غير أهله من أهل الفساد يتخذون عباد الله خولة وأمواله دولة يتداولونها ما بينهم. زين، يعني فساد اقتصادي يكون، فساد إداري. اثنين، ثلاثة، من الأسباب التي دعت الزهراء سلام الله عليها أن تطالب بفدك المسألة أعلى وأشمل من مسألة فدك. الزهراء طالبت بفدك من أجل أن تطالب بالحق المغتصب للخليفة الشرعي علي بن أبي طالب سلام الله عليه. زين واحد يقول ليش يعني؟ لأن زوجها؟ لا لا، مو المسألة مسألة زوجها، لأن علي بن أبي طالب سلام الله عليه يمثل السلطة العامة والولاية الكبرى المطلقة، يعني ولايته كولاية النبي وسلطته كسلطة النبي، ولذا لما تكون الخلافة عند غير أهلها طبيعي راح يتحول المجتمع إلى ماذا؟ مجتمع فاسد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف يوم غدير خم ما رفع يد علي بن أبي طالب وقال من كنت مولاه فعلي مولاه، أول سبقها بقراءة لفظية حتى ما تكون حجة عند الناس. أول قال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. ألست أولى من كل مؤمن بنفسه؟ قالوا بلى. قال إذن فمن كنت مولاه فعلي مولاه، يعني أنا ولاية المطلقة سلطة العامة هي نفسها سلطة علي بن أبي طالب من بعدي، حتى ما تكون حجة. هكذا إذن. ولذلك ابن أبي الحديد يقول دخلت على علي بن الفارقي. علي بن الفارقي من هو؟ هذا صاحب أستاذ في أحد المدارس في بغداد يسمونها المدرسة الغربية. قلت له أوليست فاطمة صادقة؟ الزهرة مو صادقة؟ قال بلى. قال عجل ليش الرجل منحها من فدك؟ يقول فتبسم قال لو أعطاها فدك فسوف تطالب بالخلافة لزوجها، وبما أنه صدق بأن فاطمة صادقة فإذن ألقى الحج على نفسه، ولذلك قطع الباب، قطع الأمر من أوله حتى لا تطالب الزهراء بالخلافة لعلي بن أبي طالب. إذن هذا أمر ثالث. السبب الرابع والسر الرابع من أسرار مطالبة فاطمة، شوف أسرار تحمل أفق عامة يعني مترامية الأطراف الأسباب، وهكذا أهل البيت سلام الله عليهم. السبب الرابع الذي جعل فاطمة تطالب بفدك كحق شرعي، الحق يطلب، الحق يطلب ولا يترجى أن يؤتى. شلون يعني الحق يطلب ولا يؤتى؟ لما يكون عندك حق والطالب بهذا الحق، لا تتصور لما تجلس ببيتك وتجلس تخلد إلى النوم إلى القهر إلى الراحة وتقول لا إذا الله كاتب هذا الحق يجي يجي، لا، المسألة ما لها علاقة بدنيا وترك دنيا وزهد، لا، هذا حق، الحق يطالب به بغض النظر عن مسألة حاجة الزهراء من عدمها للمال. السبب الخامس وهو مهم من أسباب مطالبة الزهراء سلام الله عليها بفدك، الحاجة إلى المال ما لها علاقة بالزهد. الإنسان لما يطالب بحق بماله، المال الإنسان يحفظ به باء وجهه، ماء الوجه يحفظ بالمال. الإنسان بالمال يصل رحمه، يقضي دينه، من خلال هذا المال يستطيع أن ينفقه في سبيل الله، هذا كله من خلال المال. ولذلك لو كان هذا المال عند الزهراء، وهكذا لما كان المال عند الزهراء كانت توزعه. السبب السادس عندما يطالب الإنسان بحقه، الأمر لا يخلو من وجهين، أنت أو غيرك لما عندك حق وتطالب بهذا الحق، هذه المطالبة لا تخلو من وجهين، إما أن تحصل على هذا الحق وبالتالي حققت هدفك، هذا حق الشرعي أنا طالبت به فنلت حققت هدفي، أو لا، لا ينال هذا الحق. إذا لم ينل هذا الحق وهو يطالب به، أولا أظهر مظلوميته وأنه مظلوم، وأن خاصة لما يكون الظالم، مو أي إنسان، لما يكون الظالم يدعي الصلاح والفلاح ويدعي الديانة ويدعي التقوى، هذه المطالبة بهذا الحق تعري هذا الإنسان، تكشف على حقيقة أمام الناس. لكن لو سكت الإنسان عن حقه، لأن واحد يقول والله طالبت الزهرة، ما طالبت ما بتحصل. وين تحصل الزهراء؟ امرأة ضعيفة في مقابل سلطة قوية. الزهراء لو سكتت المصيبة تصير مصيبتين، الظلام يتحملها الطرفين. أولا الطرف الذي ظلم إذ اختلس هذا المال وصادر، والطرف الآخر هو المظلوم لأنه سكت على تلك الظلامة. بينما لو طالب بالحق ما حصله. وهذا يقودني إلى السبب الرابع، أن أصحاب المبادئ دائما يتشبثون بالأساليب التي تجلب قلوب الآخرين. شوف الإنسان اللي عنده حق وعنده مبدأ، لما يطالب بهذا الحق ما يطالب بعشوائية ولا بفوضوية ولا اختلال في المجتمع، وأبدا يطالب بطريقة يستطيع من خلالها أن يجلب قلوب الآخرين بطريقة سليمة. مرة بالمال، مرة واحد يعطي الناس مال يقول والله أنا صاحب حق فطالبوا ياي بهذا الحق. مرة بالأخلاق، مرة بالوعود. لكن أفضل طريقة لجلب القلوب، كافة القلوب، عندما تظهر ظلامتك للآخرين. الناس عادة تكون مع المظلوم كائنا من كان ذلك المظلوم، وتقف ضد الظالم كائنا من كان ذلك الظالم. الإنسان اللي عنده مشاعر وعنده شعور وعنده إحساس يقف مع المظلوم بغض النظر عن انتماء هذا المظلوم، مشربة، مذهبة. لذلك أفضل طريقة للمطالبة بالحق عند أصحاب المبادئ، لا المال ولا الأخلاق لوحدها ولا الوعود لوحدها، وإنما إظهار الظلامة للآخرين طبعا، مو يظهر الظلامة في بيته يقعد. ولذلك شوف الزهراء، فطنة الزهراء سلام الله عليها، اختارت الزمان والمكان المناسب. وين خطبت الزهراء؟ ما جلست بينه وبين الرجل وقالت القضية بيني وبين الرجل فأجلس وياه في داري في داره في مكان خاص وأحاججه، لا، اختارت محل يعتبر مجمع ومركز للمسلمين وهو بيت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المكان انجل الزمان، اختارت زمان كان المسجد فيه غاص بالمسلمين من المهاجرين والأنصار، المسجد كان غاص، فأرادت أن تخاطب كل الموجودين حتى تظهر ظلامتها للآخرين. لأنه أحيانا لما تتكلم مع المتسلط، مع الطاغي، مع الظالم بينك وبينه ممكن يعطيك وعود، لكن الزهرة ما أرادت ذلك، لأن هذه الوعود اكتساب، كسب وقت وكسب إعلام. الزهرة اختارت المكان والزمان، بعد ما طلعت لوحدها، خرجت في حفدة من النساء، مجموعة من النساء كأنها مسيرة يعني، خرجت في حفدة من النساء، مجموعة من النساء 10 أو يزيدون كانوا حافين بالزهراء، اختارت المكان والزمان وجلست وخطبت، وما وجهت خطابها للرجل مباشرة، لا لا، أول خاطبة المسلمين. ليش؟ لأن الرجل هو الطرف الخصم، فأرادت من الناس أن يكون هو الحكم الحكم، وعرفت نفسها: أيها الناس، إني فاطمة وأبي محمد. حتى الناس ما يقولون من هذه المرأة، ما عرفناها، ما عرفت بنفسها ونسبها، لأنه نيطت دونها ملاءة. خطبت في الرجال لكن بطريقة محتشمة، طريقة فيها احتشام وحفظ للأنوثة والإنسانية لفاطمة، نيطت دونها ملاءة. وما طلعت للناس الزهراء بذلك اللباس المنفتح، اللباس لا، غير لباسها. الرواية تقول لما خرجت الزهراء سلام الله عليها تجلببت بجلبابها، يعني فوق اللباس لبست الجلباب اللي غطي جسدها من أعلى رأسها إلى قدمها بحيث لا يرى من فاطمة شيء، واشتملت بخمارها. ها؟ وطلعت الزهراء نيطت دونها ملاءة، عرفت نفسها حتى تسجيل للتاريخ وللناس حتى يعرفون من المتكلم: أيها الناس، إني فاطمة وأبي محمد، أقول بدءا وعودا، يعني كلامي أول وآخر وآخر وأول سيان لا يتغير، لا أقول ما أقول غلطا،
كلامه ما في مغالطة ولا خديعة ولا مكر، ولا أفعل ما أفعل شططا، ليس في كلامي ظلم ولا تجاوز. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عرفت نفسها وعرفت من هو أبوها صلى الله عليه وآله. هذا يقول من عندكم من العرب، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه أن تتعبون من أجله ويسعى لراحتكم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم أخذت تسترسل الزهراء سلام الله عليها، فإن تعرفوه وتعزروه. إذا تريدون تعرفون نسبة تنسبون النبي، هو أبو من وابن عم من، فتجدوه أبي دون نسائكم وأخ ابن عمي دون رجالكم. هذا وين الكلام؟ لمن؟ هذا إلى الناس. عرفت بنفسها بأبيها، ثم ذكرتهم بذلك الوضع الاجتماعي المزري، بالفوضوية، بالاختلال في التوازن الاجتماعي، بالجاهلية التي كانوا يعيشونها، وكيف أنهم استبدلهم النبي بجهد بأخلاق بعناء، وكنتم على شفا حفرة من النار. شوف أي نوع من البشر هؤلاء، تقول لهم تقتاتون تشربون الطرق. الطرق شنو لغة؟ الطرق الماء الذي خوضته الإبل أعزكم الله وبالت فيه. مستنقعات، يقول تشربون من ماء المستنقعات التي تستقذر النفس الشريفة، وتأكلون القد والورق. القد يعني الجلد اليابس، والورق كأنكم لا تعيشون في زمن تستطيعون من خلال أن تفجرون عيون وتفتحون الآبار تستصلحون الأرض. أبدا في جهل، تخافون أن يتخطفكم الناس، فآواكم الله فأنقذكم الله بأبي محمد. يطول المقام، ثم توجهت إلى الرجل خاطبته أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي، ثم توجهت إلى المهاجر. كل الوسائل المشروعة الزهراء سلام الله عليها لم تترك نافذة ولا باب من تلك الأبواب إلا طالبت من خلاله بحقها. خاطبت المهاجرين والأنصار، أهضم إرثي، خاطبتهم، خاطبت الرجل، خاطبت معاشر الناس المسرع إلى قيل الباطل، لا أن رجعت إلى بيتها وهي تستند على النساء عن يمينها وعن شمالها. ليش؟ لأن الألم لا زال. ترى الزهراء عاشت بعد أبيها 40 يوم، قيل 75، قيل 95 يوم، عليلة، نحيلة، مجهدة، متعبة. رجعت بأبي وأمي وعلي ينتظرها، فجلست تولول ويلاه مات العمد، ووهن العضد شكواي إلى ربي، وإحنا بعد شكوانا إلى ربنا. يا زهراء، التفت لها علي قال لا ويل لك بل الويل لشامك. دخل عليها يوم علي، لأنها كانت تخفي آلامها عن علي، تهش تبش في وجهه إذا رأته مقبلا. في يوم من الأيام دخل عليها علي وهي واقفة في محرابها تصلي، دخل عليها علي على حين غفلة، وإذا الزهراء واضع يدها على صدرها تنادي آه ضلعي. التفت لها علي، يا زهراء أتأنين في وجودي؟ قالت له أبو حسين أنت موجود؟ قال بلى. قال المعذرة المعذرة يا علي، ما دريت عنك يا علي. قامت تشح بوجهها تعرض بوجهها عن علي. قال لها: يا زهراء كسرت قلبي، إن لي بك أنس، ليش تعرضين بوجهك عني يا فاطمة؟ قالت لها: هذا قبل يا علي، الآن لو نظرت لي لازددت ألما. شلي جراب حالك يا زهرة زايدة ونينج، ايدك على ضلعك توني ومعصبة عيوني، يم الحسن وحسين صبري يا نور العين. ايش قالت للزهرة؟ قالت: يا حيدر لا تسايل واعذر دموعي، من شدة الرفسة واللطمة انكسرت ضلوعي، يم الحسن وحسين صبري يا نور العين. كلمة شلون أثرت على علي؟ كلمة الوداع، الله، الفراق، مر المذاق. أظني بسافر يا علي ولازم تفقدوني، بس الله الله في حسن وحسين يا عيوني، يم الحسن وحسين صبري يا نوريل، جيب الحسن وحسين بالمغسل يودعوني، وزينب وكلثم يا علي خلهم يشوفوني، يم الحسن وحسين صبري يا نور. بعد عدها وصية الزهراء لو لا بلا عدها. أنا أرجعك شوي لكربلاء. الحسين سلام الله عليه كان يوصي ابنه السجاد يقول لبني: وسد رضيعي على صدري، خل عبد الله على صدري. يبين هالوصية من وين ما أخذنا؟ من أم فاطمة لما وصت علي، تقول له: ادفن جنين يا علي وياي في قبري، هميت اريد اودعها ولنها الشمال صيح، يم الحسن وحسين صبري يا نور. انقلها يا زهراء، مصائب عديدة على قلب فاطمة. خلنا نسأل فاطمة بيت الدعاء. قال: يا زهراء، أي مصيبة أعظم على قلب على قلبك يا زهراء؟ انقلها: يا هل ألمك أكثر، يا هل ألمك أكثر، يا زهراء كسروا من طجطش، كسروا من شط العين، لو كسرت ضلوع حسين يا هل ألمك أكثر، طبتهم عليك الدار وعنك سافر المختار، لو شوفت على الكرار مجتوف بحبل ينجار، يا هل ألمك أكثر. بنت من أم من حليلة
من ويل لمن سن ظلمها وأداها.
إلهي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، تقبل عزاءنا، اشف مرضانا، فك أسرانا، رد غرباءنا، وارحم شهداءنا. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اجعل ساعة النصر والفرج قريبة عاجلة يا الله. إلهي خذ لنا حقنا ممن ظلمنا وأرنا فيه نكالا عاجلا، إنك على كل شيء قدير. جماعتي الحاضرين احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم المؤسسون، تقبل اللهم أعمالهم. إلى أرواح الشهداء السعداء ومن مات على الإيمان نهدي الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد.